بسم الله الرحمن الرحيم. دروس في العرفان النظري، شرح كتاب تمهيد القواعد لابن تركة، تدريس سماحة الأستاذ السيد كمال الحيدري، ألقيت في سنة 1426 هجرية، يقدمها قسم الصوت في مكتب الإعلام الإسلامي للحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة.
من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال: ولا شك أن الغالب فيه حكم الوحدة على الكثرة من القسمين هو الأول، فلذلك إذا استقريت وأمعنت النظر في المراتب المتعينة والموجودات المتميزة وجدت. كان الكلام في بيان الدليل لضرورة وجود الكون الجامع والحضرة الخامسة من الحضرات. يتذكر الإخوة، قلنا بأن الحضرات خمس: حضرة التعين الأول، وحضرة العقل، وحضرة المثال، وحضرة عالم الطبيعة، وحضرة الكون الجامع. بينا بأنه كل هذه الحضرات الأربع غير حضرة الكون الجامع فيها خصوصية وتفقد خصوصية أخرى. مثلا عندما نأتي إلى حضرة التعين الأول بما لها من الأحدية والواحدية، في النتيجة هذه مرتبطة بالصقع الربوبي، وإذا كانت مرتبطة بالصقع الربوبي فيكون له أحكام الكثرة والحدوث والإمكان وغيرها، أو لا يكون؟ لا يكون، لأن هذه كلها أحكام غير الصقع الربوبي، فهو الحق. هناك كل ما يوجد يوجد الحق. وعندما نأتي إلى حضرة العقل، نأتي إلى حضرة المثال، نأتي إلى حضرة الطبيعة، نجد أنها جميعاً فيها خصوصية مشتركة، أنها هي حضرة المظاهر الكونية، حضرات الحدوث والإمكان والكثرة والتغير وإلى ما شاء الله. ولكن هل فيها من حضرة الربوبية وحضرة الألوهية شيء أو لا يوجد؟ الجواب: لا يوجد. من هنا جاءت حضرة ماذا؟ ضرورة وجود حضرة كاملة جامعة. لماذا؟ لحضرة كاملة جامعة للغيب والشهادة، وبتعبير آخر لعالم المعنى وعالم العلم وعالم ماذا؟ وعالم العين. وهذه هي ضرورة وجود الكون الجامع. نعم، هناك بحث آخر وهو بحث مهم وضروري: ما هي العلاقة بين هذا الكون الجامع وبين الحضرات الأخرى؟ يعني ما هي الرابطة التي تقوم بين حضرة الكون الجامع وبين حضرة ماذا؟ وبين حضرة العاقل، وبين حضرة المثال، وبين حضرة عالم الطبيعة. هذه الحضرات ماذا تمثل إلى الإنسان الكامل والكون الجامع؟ وماذا يمثل الكون الجامع بالنسبة إلى هذه الحضرات؟ لعله إن شاء الله تعالى بعد ذلك يأتي الحديث عنه. وبعبارة جامعة نريد أن نبين هذه الحقيقة. التفتوا لي جيدا، نريد أن نبين هذه الحقيقة. نحن عندما نضع يدنا على عالم العلم وعالم الصقع الربوبي، نجد أن الوحدة هي الغالبة، وأن الكثرة هي ماذا؟ هي المغلوبة، بل هي المستهلكة، بل هي المنمحية. غلبة الوحدة على ماذا؟ يعني الظهور الوحدة وانمحاء واستهلاك الكثرة. والعكس بالعكس، عندما نأتي إلى عالم المظاهر الخلقية نجد أن الغالب هو الكثرة والوحدة ماذا؟ مستجنة، والوحدة باطنة. هنا تأتي ضرورة الكون الجامع. ما هو؟ أننا نحتاج هناك إلى كون وإلى حضرة للوحدة تكون غالبة على الكثرة، ولا الكثرة تكون غالبة ماذا؟ على الوحدة. وإنما يعطى للوحدة حقها وللكثرة ماذا؟ حقها. وهذا هو المصطلح عندهم بالعدالة العرفانية. العدالة العرفانية، التفتوا هذه الاصطلاحات احفظوها، هي يعبرون أن هذا الموجود هو معتدل من كل الجهات. العدالة هي ماذا؟ ها؟ قرأتم في محله في علم الأخلاق، إعطاء كل ذي حق ما يستحقه. لذا نحن قلنا عندنا عدالة فقهية وعندنا عدالة أخلاقية وكلامية، وعندنا الآن عدالة ماذا؟ عدالة عرفانية. يعني ألا يكون الغحدة ألا تكون الوحدة مغلوبة للكثرة، وألا تكون الكثرة ماذا؟ تحت سلطان الوحدة. لا لا، الوحدة لها حكمها، والكثرة أيضا ماذا؟ لها حكمها. فالموجود، فالكون الجامع هو حق أو خلق؟ أي منهما؟ ها، أحسنتم أحسنتم. فالموجود أو الحضرة الخامسة وهي الكون الجامع لا هي حق محض، لأن هذا مرتبط بالصقع الربوبي، ولا هو خلق محض لأن هذا مرتبط بالمظاهر الخلقية، وإنما هو خلق وحق، يعني بمرتبة من مراتبه حق، وبمرتبة من مراتبه ماذا؟ خلق. هو عبد أو رب؟ هو عبد ورب. هو عبد بحسب مرتبته ماذا في المظاهر الخلقية، وهو رب بمعنى ماذا؟ بمعنى أنه هو واسطة الفيض لما دونه، لأنه هو الذي يأخذ بيد ويعطي بأخرى. من هنا واجب أو ممكن، حادث أو قديم، وهذا هو المصطلح عليه عندهم بأنه البرزخ. برزخ مو أنه برزخ بين الوجوب والإمكان، لا، ليروح ذهنك إلى معنى البرزخ يعني لا هو واجب لا هو ممكن، لا، مرادهم من البرزخية ماذا؟ هو واجب وممكن، مو أنه لا واجب ولا ممكن. نعم، إذا كان المقصود واجب محضا، لا لا ليس واجب، ممكن محضا، لا ليس ماذا؟ ليس بممكن. إذا كان المقصود من أنه ليس بواجب، يعني ليس فقط واجب، نعم ليس بواجب. إذا كان المقصود ليس بممكن، يعني ليس فقط ليس بممكن، نعم ليس بممكن، وإنما هو ماذا؟ وإنما هو بلحاظ وحدته وجوب، بلحاظ وحدته رب، بلحاظ وحدته قديم، بلحاظ وحدته رب إلى آخره. أما بلحاظ كثرته هو ماذا؟ هو هو حادث، هو ممكن، هو إلى غير ذلك. ثم التفتوا جيدا، هذه بعد هذه نتيجة هذا البحث، حتى نقرأ لهم شوي، نريد نقرأ أكثر. نتيجة البحث ماذا نريد أن نقول؟ أنه عندما نصفه بالرب، نصفه بالحق، نصفه بالوجوب، هذه وصف بحال نفسه، لو وصف للشيء بحال متعلق الموصوف، أما عندما نصفه يعني الكون الجامع، نصفه بأنه عبد، بأنه حادث، بأنه ممكن، هذا وصف للشيء بحال نفسه بحال متعلقه، ها هذا بحال متعلقه. إذن ليس عندكم خلط بأنه هؤلاء يقولون بأن الكون الجامع ماذا واجب الوجود، لا لا لا، هذا بعبارة أخرى مرجعه إلى ما بالذات وإلى ماذا وإلى ما بالغير. هذا خلاصة هذا البحث في هذا المقطع. خلنا نقرأ شوية العبارة الآن حتى إن شاء الله نأتي إلى خاتمة الفاصل. في صفحة 320: بالأمس بينا بأن التمايز على قسمين، تمايز إحاطي وتمايز ماذا؟ تمايز تقابلي. خب الآن يأتي هذا السؤال، وهو أنه في التمايز الإحاطي الغالب حكم الوحدة لو حكم الكثرة، الغالب حكم الوحدة وهو واضح، والتمايز التقابلي الغالب فيه حكم الكثرة لو حكم الوحدة، الغالب فيه حكم الكثرة، لأنه عندما تقول تقابلي يعني أين هذا من ذاك، هذا غير ذاك، فالكثرة هي الحاكمة لا الوحدة هي الحاكمة. أما بخلافه في التمايز الإحاطي فإن الغالب أين هذا من ذاك، لو هذا مدموج ومشتمل على ذاك، أي منهما؟ من الواضح بأن الغالب هو الوحدة لا الكثرة. لذا قال: ولا شك بعد أن بين نوعين من التمايز، التمايز الإحاطي والتمايز التقابلي، قال: ولا شك أن الغالب فيه حكم الوحدة على الكثرة من القسمين. الغالب ماذا؟ أن الغالب هو الأول فيه، يعني التمايز الإحاطي الغالب فيه هو ماذا؟ الغالب فيه حكم الوحدة على الكثرة. مثاله يقول: فلذلك لو استقريت، هذا بعد استقراء، فلذلك لو استقريت وأمعنت النظر في المراتب المتعينة والموجودات المتميزة، ها، وجدت كل ما كان الغالب على تعينه المعاني الوحدانية. يعني شنو؟ ها، يعني كلما كان الوحدة فيه أقوى تجد آثار الوجود ماذا؟ أشد، والعكس بالعكس. كان الغالب على تعينه المعاني الوحدانية والمعاني غير المتقابلة كعالم الأرواح يعني عالم العقول وعالم المثال، يكون الظاهر فيها في ماذا؟ في تلك العوالم أو المراتب، المراتب المتعينة والموجودات المتميزة، يكون الظاهر فيها من آثار الوجود كالحياة والإدراك والحركات المتعينة، يكون ماذا؟ يكون أكثر. كلما كان الغالب والوحدة آثار الوجود أقوى، كلما كان الغالب فيه الكثرة آثار الوجود ماذا؟ أضعاف. وكلما كان الغالب عليه أي على تعينه المعاني المتكثرة والأحكام المتقابلة، يكون الآثار الوجودية والحقائق الأصلية فيه أي في ذلك التعين كامنة مخفية. لذا يقول: أنت ضع يدك، كلما تنزل عن الوجود تصل إلى عالم المعادن، بعد تجد الحياة أو لا تجد الحياة، وإن كانت توجد الحياة ولكن الحياة ماذا؟ مخفية. إلى أن ترتقي إلى النبات تجد الحياة، ولكنها ليس ظهورها كظهور الحياة ماذا؟ في الحيوان. عندما تصل إلى عالم الإنسان تجد لا. لذا إذا يتذكر الإخوة في بحث سابق، يعني في في صفحة 313، إذا تتذكرون هناك قال: كلما نزلنا إلى أسفل كلما ازدادت ماذا؟ ازدادت القيود، ها، ازدادت القيود. فكل مرتبة يكون أنزل بحسب رتبة الوجود لابد وأن تكون تلك القيود فيها أكثر وأكثر. هذه في وسط صفحة 313 بشكل مفصل أشرنا إلى هذه القاعدة. يقول: وكلما كان الغالب على ذلك التعين، مو المعاني الوحدانية، ها، مو الوحدة غالبة، وإنما ماذا؟ الكثرة غالبة، آثار الحياة تكون ماذا؟ تكون أضعاف. وكلما كان الغالب على ذلك التعين المعاني المتكثرة والأحكام المتقابلة، يكون الآثار الوجودية والحقائق الأصلية في ذلك التعين كامنة ماذا؟ ومخفية، كما في عالم ثورة معاداة الطبائع والثوران تضاد العناصر. تعلمون بأن الطبائع تتشكل ماذا؟ من العناصر. كيف يقول أنت عندما تأتي، التفتوا جيدا، عندما تأتي إلى الأدنى تجد العناصر تجتمع بعضها مع بعض ولا تجتمع، لا تجتمع، فإن النار لا يجتمع مع الماء بناء على الطبيعيات القديمة. الماء يجتمع مع النار أو لا يجتمع؟ لا يجتمع. الهواء يجتمع مع التراب ولا يجتمع؟ لا، ذاك إلى أعلى وهذا إلى أسفل، ذاك يبرد وهذا. ولكن عندما تأتي إلى الإنسان تجد في طبعه هم يوجد حار وهم يوجد ماذا؟ وهم يوجد باردون. فإذا أنت كنت مع الطبائع والعناصر تجد أنها ما هي؟ متقابلة. وإذا صارت متقابلة يعني أحكام الوحدة غالبة لو أحكام الكثرة، أحكام الكثرة. فإذا صارت أحكام الكثرة غالبة تجد آثار الحياة أو لا تجد آثار الحياة؟ تجدها ضعيفة. أما عندما تصعد إلى أعلى شيئا فشيئا فشيئا تجد أنه لا، ما كان متضادا هنا صار يتصالح عين في مراتب عالية، لأن الوحدة بدأت تغلب. فإذا غلبت الوحدة تجد آثار الحياة، وهي الحياة والعلم والقدرة والإدراك تكون أوضح. قال: كما في عالم ثورة معاداة الطبائع وثوران تضاد العناصر، فإنه إنما خفي فيه، أي في ذلك التعين، التعين المتكثر، تعينات المتكثرة، فإنه إنما خفي فيه تلك الآثار. يا آثار، ذيك الآثار آثار الوجود كالحياة والإدراك والحركات المتنوعة، تلك الآثار من الحياة وتنوع الحركات لغلبة حكم التقابل في تعيناته، لأنه هنا اقتربنا إلى التمايز التقابلي، لا ابتعدنا عن التمايز التقابلي إلى التمايز الإحاطي. لما فيه، أي في هذه التعين أو التعينات، لما فيه من ظهور التضاد الذي هو، يعني ظهور التضاد أنهى أحكام الكثرة الإمكانية. ولهذا إذا انكسر، يعني شنو؟ يعني إذا بدأ يحصل الامتزاج، هذا مع هذا ينكسر فيحصل ماذا؟ شيء ثالث. إذا حصل الكسر والانكسار وحصل الامتزاج الأعدل، عند ذلك تفاض ماذا؟ الصورة الأفضل. لذا أنتم تجدون بأنه هذه الاستعدادات في النبات موجودة، استعداد موجود، ولكن لا، ماذا يفاض عليه؟ يفاض عليه صورة ناطقية لصورة نباتية. لماذا لا يفاض عليه صورة ناطقية؟ الجواب باعتبار أن ذلك الكسر والانكسار وذلك المزاج الحاصل من ذلك الكسر والانكسار وجد في النبات أو لم يوجد في النواج الذي تحتاجه الصورة الناطقة؟ ها؟ لا، لم يوجد. لذا يقول: ولهذا إذا انكسر ذلك التضاد يعود قابلا لظهور تلك الآثار. إذا كان ذلك التقابل موجود يقبل تلك الآثار أو لا يقبل؟ لا يقبل. أما إذا حصل الكسر والانكسار والتمازج نجد أنه يبدأ يقبل ماذا؟ آثار الحياة، آثار العلم، آثار التحركات المتنوعة، يعود قابلا لظهور تلك الآثار. وكلما كان الكسر والانكسار أشد كان قبول المنكسر لظهور تلك الآثار ماذا؟ أكثر. يا آثار، آثار الحياة، آثار الإدراك والحركات المتنوعة، كما في المعادن. الآن مثال يضرب، يقول: أنت ضع يدك على المعادن، على النبات، على الحيوان، على الإنسان، ثم اصعد تجد بأنه كلما أكثر آثار الحياة قلت، كلما صعدنا أكثر آثار الحياة ماذا؟ قوية. كما في المعادن بالنسبة إلى النبات، وكذلك النبات بالنسبة إلى الحيوان، نعم إلى أن يتم الانكسار ويحصل له أي للمنكسر قابلية ظهور الوحدة ماذا؟ بكمالها وتمامها، حتى يصير ذلك المنكسر قابلا لأن يظهر في المنكسر الحقيقة الإنسانية. طبعا عندما تأتي إلى الإنسان هماتي أنا ليس كل استعداد يقبل صورة ماذا؟ المظهر الأتم. نعم إنسان، ولكن إنسان تجدوا بأنه تفاض عليه صورة إنسانية، ولكن صورة إنسانية أقرب ما تكون إلى الصورة ماذا؟ إلى الصورة الحيوانية. وذاك له من الاستعداد والامتزاج والانكسار أنه تفاض عليه صورة إنسانية أقرب ما تكون إلى صورة ماذا؟ على عقلية ملكية. كلاهما إنسان، كلاهما إنسان، ولكنه هذا هيئ من الاستعدادات أو تهيئ له من الاستعدادات ما تفاض عليه تلك الصورة التامة، وهذا لم تتهيئ له تلك الاستعدادات. قال كلا نمد هؤلاء وهؤلاء، هذا طينته من سجين، احنا هم نعطيه صورة ماذا؟ تنسجم مع الطينة مالته. هذا هم طينته من عليين نعطيه صورة ماذا؟ ها؟ ها؟ نعطيه صورة من عليين. خب هسه ليش انت خليت صورتي من سجين حتى تعطيني الصورة سجينية؟ وليش خليت صورتي من عليين حتى تعطيني الصورة ماذا؟ عليينية. هاي يقول ها مو أنا عرفت بأنه أنت تريد تسوي أشياء ما تنسجم إلا مع ماذا؟ ها؟ إلا مع السجين، فأنا هيأت لك من الأم فيسرتك لأن تقوم بعملك، لأنه أنت كنت تريد أن تقوم بعمل، هذا العمل لا يخرج إلا من طينة ماذا؟ طينة سجين، وإحنا مهيئنا المقدمات فسنيسره للعسرة. إحنا نهيئ لك المقدمات، انت فقط انت شو تريد احنا بخدمتك، خلص تعبيرنا العراقي مولا، انت شو تريد احنا بخدمتك. بل ليش هذا يجعله اناءه اناء سجين، استعداده استعداد سجين؟ علم منه لانه يريد ان يبغض عليا، يريد ان يعادي اهل البيت سلام الله عليه. خب هذا الذي يريد ان يعادي اهل البيت، أنا إلكم أسألكم، وطينته طينة طاهرة يقدر لو ما يقدر؟ ما يقدر يعادي أهل البيت، وهو يعلم منه أنه حتى لو أعطاه طينة الطاهرين المطهرين هو يريد ماذا؟ على رغم طينته أن يعادي ماذا؟ يعادي أهل البيت. لا تقول لي منين يدري، لأنه الجواب إحنا هذا بعد ثبت في علم التوحيد، يعلم الأشياء قبل الإيجاد تفصيلا. وكيف يعلمها؟ تقول لي مو إذا صارت، التفت لي جيدا يا إخوان، مو إذا قلت سيدنا إذا صارت طين تطين الطيبين شلون يمكن أن يريد ماذا؟ معاداة أهل البيت، الطينة مالته ما تصير. الجواب يعلم الممتنع لو وجد كيف ماذا؟ كيف يوجد. نعم على من كانت طينته طينة العليين وقوعا يصدر منه المعاداة أو لا يصدر منه المعاداة، لا يصدر، ولكنه هذا لا ينافي أنه على فرض لو كان قادرا لا بغضا، هذا يعلمه الله الشرطية لو لا يعلمها، يعلمها، إذن يعطيه على ما يريد. إذن بعد فلم نفسك، لو فلوم الله سبحانه وتعالى، فلوم نفسك، ما عد أحد شغل بك، أنت كل ما يصدر يصدر ماذا؟ يصدر من عينك الثابتة. عينك الثابتة من مشكلة؟ ها أنت مشكلة. أنا بعد ما جاي إلى الدنيا شلون مشكلة؟ ها مشكلة في علم الله الأزلي أنت. بلي أحسنتم، من العين الثابتة وإلا ألم ما كانت تصير. إنا بعد إحنا وقفنا عند هذه الآية مفصلا، الإخوة يتذكرون هم في الأسفار وقفنا، من أنا وقفنا، إنا كنا نستنسخ ما كنتم تفعلون أو تعملون. هذا اللي تشوفه هنا هذا مو أنه نأخذ نسخة منها، أنت نسخة من ذاك. هذا شرحناه مفصلا بعد في آية الاستنساخ. إنا كنا نستنسخ، هذا عملكم مو نأخذ منه نسخة، وإنما ماذا هو نسخة؟ نسخة من ماذا؟ نسخة من اللوح المحفوظ. خل ليش كتبت في اللوح المحفوظ هالشكل؟ يقول علمت منك أنت ماذا تريد فكتبت لك ما تريد، فكتبت لك ما. خب هنا هذا بعد ينافي الاختيار، له عين الاختيار وما بعده اختيار أصلا. الله سبحانه وتعالى يقول أنا اللي كتبت سواء كان في العين الثابتة اللي كتبت في اللوح المحفوظ، هذا كله أنت ما أردته لنفسك. قال ويحصل له قابلية ظهور الوحدة بكمالها حتى يصير قابلا لأن يظهر فيه الحقيقة الإنسانية. ما هي الحقيقة الإنسانية؟ التي هي ظل الوحدة الذاتية، التي هاي الوحدة الذاتية التي منها المبدأ وإليها ماذا؟ وإليها المصير. وذكرنا مرارا بأنه الهوية المطلقة أساسا تكون مبدأ وتكون منتهى أو لا علاقة لها، لا نسبة بينها وبين العالمين. إذن عندما يقول مبدأ وإليها المصير مراد ماذا؟ ها؟ مراد ماذا؟ مراد التعين الأول، مراد هذا يعني مقام الأحدية، مقام الواحدية. قال التي هي ظل الوحدة الذاتية التي منها المبدأ وإليها المصير. تأمل في هذه النكتة البديعة لتستفيد عنها، فإنها تتضمن أسرارا جمة جليلة. جيد، إذا عرفت هذا فنقول من هنا، بالأمس ذكرنا أنه من هنا يبدأ برهان ماذا؟ برهان أو ضرورة وجود الكون الجامع. فنقول إن تلك الهوية الواحدة بالوحدة المطلقة لما غلبت فيها أحكام وحدتها، التفتوا جيدا، لما غلبت فيها أحكام وحدتها الإطلاقية الذاتية على أحكام الكثرة الأسمائية والحقائق الوجودية، بل استهلك وانمحى. بعد ما جاء لما غلبت، بعد ما جاء، التفتوا جيدا، يقول إن تلك الهوية الواحدة بالوحدة المطلقة، ما هي لما؟ هاي جواب لما، ها يأتي بعد ذلك إن شاء الله، الآن ما يأتي هواية. شوفوا هاي لما، تعال انزل وياي، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12، هذه لما. آخر سطر 12 من لما شو تشوفون أكو؟ ها ها شنو العبارة؟ أراد. هاي الجواب لما هنا، لهذا الآن إحنا في الضمن هاي لابد نبقى هاي نسويش، نفتح شارحة نغلق شارحة نشرح إلى أن نوصل إلى ماذا؟ هذه أرادة. إذن هاي مقدمات لإثبات أرادة، يعني أراد الإنسان الكامل والكون الجامع. هذا التصور الأولي إلى أن ندخل إليه. يقول إن تلك الهوية الواحدة بالوحدة المطلقة لما غلبت عليها، على الهوية الواحدة الواحدة بالوحدة المطلقة، أحكام وحدتها الإطلاقية الذاتية، غلبت على ماذا؟ على أحكام الكثرة الأسمائية والحقائق الوجودية. مراد كثرة الأسمائية صقع الربوبية، حقائق وجودية يعني ماذا؟ عالم المظاهر الكونية. بل تلك الوحدة أو تلك الهوية الواحدة، بل استهلها ظهور الكثرة بحسب ظهور القهر الأحدي الذاتي. هذا وين دي يتكلم الآن؟ في الهوية المطلقة؟ لو يتكلم في مقام الأحدية، ها؟ لا، الآن يقول الشامل ماذا؟ لكل المتقابلات. هذا الشامل لكل المتقابلات، هذا يا مقام هوية المطلقة لو الأحدية، هذا ها الأحدية. فلهذا قلنا إلا نادرا يأتي الحديث عن ماذا؟ ها يا إخوان، الحديث عن ذاك المقام أصلا غير معقول. ليش؟ خلي ذهنك يمي. ليش غير معقول؟ لأنه أنت تريد تتكلم عنه لابد تسوي موضوع محمول، صح لو مو صح؟ إذا أردت تسوي موضوع ومحمول لابد تسوي تمايز تقابلي حتى يصير موضوع ومحمول. لو ما تسوي، إذا ماكو تمايز تقابلي موضوع ومحمول ما عندك، إذا غير ماكو محمول ما عندك، إذن يمكن الحديث عن تلك المرتبة أو لا يمكن؟ لا يمكن أصلا، حديث مغلق لا يناله غوص الهمم. وكلمات الكلام أمير المؤمنين سلام الله عليه، لا يناله غوص الفطن وبعد الهمم. أحسنتم، لا همة العارف يمكنها أن تصل إليه، ولا عمق وغوص الفيلسوف والحكيم يمكن أن يناله. طبعا هذا مو بس هناك، ها يكون في عندك بعد ذلك سيثبت أن الإنسان الكامل أيضا مظهر ماذا؟ مظهر هذه الحقيقة. فلهذا يقول لا يرقى إلي السيل، لا يرقى إلي الطير، وإنما ينحدر عني السيل. ما ليصور واحد يصعد له يمي يقدر لو ما يقدر؟ إذن شي يسوي؟ لابد يوقف بالسفح جوه، إذا يصل نزل السيل يحصل فرش. لا يرقى إلي الطير، هذا يا طير، هذا يقول ما يفرق طير الفهم أو طير ماذا؟ طير الكشف، ما يفرق، لأنه ما لله آية أكبر مني، ليس كمثله شيء. هذا ليس كمثله في فعله، ها في شنو؟ في مظهره الأتم. إذن على هذا الأساس هذا الحديث كله اللي يروح ذهنكم إلى الهوية المطلقة. الهوية المطلقة لها نسبة مع أحد أو لا نسبة لها مع أحد؟ ما إلها لا مبدأ ولا منتهى ولا استهلاك ولا غير استهلاك. هذا كله حديث، إما لابد أكو نحو من أنحاء الغيرية، إما غيرية مصداقية وإما غيرية لا أقل ماذا؟ غيرية مفهومية. قال بل استهلك وانمحى ظهور الكثرة بحسب ظهور القهر الأحدي الذاتي، أي خفي، هذا بيان الاستهلاك، أي خفي أحكام القيود المتقابلة في مقام الجمع المعنوي. ما هو الآن؟ فسره، ما هو؟ قال الذي هو التعين الجامع. إذا تبين الحديث في مقام الهوية المطلقة؟ لا لا، الحديث في مقام التعين، ولكن يا تعين، التعين الأول بلحاظ مرتبة البطون وهو الأحدية. قال الذي هو التعين الجامع، جامع لأي شيء؟ لجميع التعينات، كما سبق أن التعين المطلق وخصوصيته هو جمع ماذا؟ هو جمع المتقابلات. التفت، لما غلبت فيها أحكام وحدتها الإطلاقية الذاتية، هاي مقدمة، بعدنا ما واصلين إلى جواب لما، ها هاي مقدمة، مقدمة ثانية. ثم ظهرت هذه لما، هذه ثم ظهرت عطف على غلبت، مو جواب لما، لما غلبت على مقام الأحدية أحكام الوحدة ولا توجد هناك ماذا؟ كثرة. ثم ظهرت بالتجلي هذه الوحدة، هذا التعين الأول أحدية، ثم ظهرت بالتجلي تجلي النفسي. ها الآن بدينا ماذا؟ ندخل في عالم الكثرة، ولكن من خلال النفس ماذا؟ النفس الرحماني. ثم ظهرت بالتجلي النفسي الوجودي في مظاهر متفرقة غير جامعة من مظاهر هذه العوالم العينية والحسية. سؤال، هذا دا يتكلم عن يا مرتبة من مراتب النفس الرحماني الأعم من العلم والعين، لو دا يتكلم عن الفيض المقدس، ها؟ اقرأوا العبارة حتى تجاوبوني، أريد تجاوبوني، اقرأوا العبارة. يقول ثم ظهرت بالتجلي النفسي الوجودي في مظاهر متفرقة غير جامعة من مظاهر هذه العوالم العينية والحسية. هذا بعد النفس ماذا؟ هذا الفيض المقدس، مو لعم من الأقدس والمقدس، لأن الفيض الأقدس كان مرتبط بعالم العين لو بعالم العلم، بعالم العلم. التفتوا إلى عباراته. لذا هذا النفس الرحماني، إذا يتذكر الإخوة هذه النقطة احنا أشرنا إليها، قلنا أن إطلاق النفس الرحماني قد يطلق ويراد به ماذا؟ كل المظاهر الخلقية، وقد يطلق ويراد به الأعم من العلم والعين. هنا دا يقول النفس الرحماني مراد ماذا؟ المظاهر الخلقية. لذا موجودة مظاهر متفرقة غير جامعة من مظاهر هذه العوالم العينية. بعد هذه العينية خلوها لمن؟ خلوها للعقلية والمثالية والحسية في مقابلها. ظهور ماذا؟ ثم ظهرت، هذا مفعول مطلق ماله، ثم ظهرت ظهور النفس وانبثاث النفس في المخارج بمظاهر الحروف والكلمات على سبيل ماذا؟ على سبيل التفصيل. هذه على ثم ظهرت بالتجلي النفسي، هذه ثم ظهرت على سبيل التفصيل متعلق بظهرت. ثم ظهرت، التفت، بالتجلي النفسي ظهرت على أي نحو؟ مو على نحو الإجمال لأنه مرتبط بالفيض المقدس، ظهرت على سبيل ماذا؟ على سبيل التفصيل. ما أدري واضحة الكلمات، لأنه شوفون بأنه ثم ظهرت بالتجلي النفسي. خو ما معنى هذا التجلي النفسي؟ ماذا فعل؟ قال مراد من التجلي النفسي يعني ظهور النفس وانبثاثه في المخارج بمظاهر الحروف والكلمات، ظهرت على سبيل الإجمال وعلى سبيل التفصيل في الفيض المقدس، ها على سبيل التفصيل. هسه الآن يريد أن يبين معنى التفصيل، كتنوع الموجودات في المراتب وتعين كل من هذه المراتب أو كل موجود من هذه الموجودات بخصوصيته الخاصة به، وظهور الكل بتلك الخصوصيات، وظهور الكل بتلك الخصوصيات كما سبق التنبيه عليه في تفصيل الكمال الأسمائي بأن مقتضاه، التفت جيدا، كتنوع على سبيل التفصيل وظهور الكلي. هذا الآن نشوف هذا عطف، هذا هو ظهور على ماذا؟ شوف وين تقول هذا وظهور، كتنوع الموجودات معطوف على تعين. شوفوا كتنوع الموجودات في المراتب وتعين، لا ما مو مال على تعين، هذه الظهور على من تعود، شوفوا إياها، كتنوع الموجودات في المراتب وتعين كل منها بخصوصيته الخاصة به وظهور ظهور ماذا؟ بلي وظهور الكل بتلك الخصوصيات كما سبق التنبيه عليه. لا أنا أريد أشوف بأنه أساس هذا ظهور لابد يصير له وظهوري، عندكم وظهوره، لكن هي لابد شو تصير؟ لابد تصير معطوفة على تعين، إذا صارت معطوفة على تعين ما عندنا مشكلة بعد، ها؟ يعني بذهني الآن هذه وظهور، إما المعطوف عليه وين نجده؟ ثم ظهرت بالتجلي النفس الوجودي في مظاهر غير جامعة ظهور النفس في مخارج على سبيل التفصيل كتنوع فلان وظهور بالي كتنوع ما يصير أخر، ما أنا أقول مرفوعة، إذا كانت مجرورة ما عندنا مشكلة، إذا كانت مجرورة تعود على التعين على أي الأحوال. وظهور الكل يعني كل هذه المراتب والموجودات، وظهور الكل بتلك الخصوصيات كما سبق التنبيه عليه في تفصيل الكمال الأسمائي. التفت جيدا، إذا يتذكر الإخوة فيما سبق نحن قلنا عندنا كمال ذاتي وعندنا كمال ماذا؟ كمال أسمائي. قلنا الكمال الذاتي مرتبط بمقام الوحدة، والكمال الأسمائي مرتبط ماذا؟ بمقام الكثرة، وإن كان كلاهما مرتبط بالتعين الأول، ولكن وحدة مرتبط بأحدية، وحدة مرتبط ماذا؟ بالواحدية. يقول هذا الكمال الأسمائي الآن ظهر له مظاهر في الفيض المقدس. هذه المظاهر كل واحد له خصوصيته الخاصة به. بس كل هاي الأزمة يريد أن يشير إلى هاي النقطة اللي احنا مبينيها قبلا، ولكنه فقط العبارة فيها تحقيق، وهو أنه الله سبحانه وتعالى له تعين فيه ماذا؟ فيه وحدة ولا توجد فيه كثرة، وله تعين فيه كثرة ولا توجد فيه ماذا؟ وحدة. إذن الآن أراد أن يظهر ماذا؟ أن يظهر بمظهر يكون جامعا بين الوحدة وبين ماذا؟ وبين الكثرة. واضح صار؟ قال وظهور الكل بتلك الخصوصيات كما سبق التنبيه عليه في تفصيل الكمال الأسمائي بأن مقتضى الكمال الأسمائي إنما هو ظهور الكل، ولكن بحسب جزئي من الجزئيات مقهورا. عندما تضع يدك على هذه الكثرات والجزئيات، الوحدة ظاهرة لو الوحدة مستجنة وباطنة، مقهورا أحكام وحدة ذلك الكل تحت ماذا؟ تحت أحكام كثرة الجزئي الظاهر. فحينئذ خفي هناك أمر ماذا؟ الوحدة بحسب اقتضاء ذلك التفريق الفعلي والتفصيل العيني. إذن عند تعين الوحدة غالبة والكثرة ماذا؟ مستجنة وباطنة. وعند تعينات الكثرة غالبة والوحدة ماذا؟ ها؟ مستجنة، وهذا بحسب مظاهر الكمال الأسمائي. فحينئذ خفي هناك أمر الوحدة، يعني في هذه المراتب، في المراتب وتعين كل منها بخصوصيته الخاصة. يقول فحينئذ خفي هناك أمر الوحدة بحسب اقتضاء الذات التفريق الفعلي والتفصيل العيني إظهارا للكمالات الخاصة الجزئية المتعلقة بجزئياتها، تلك الكمالات المتعلقة بجزئياتها. إذا كان الأمر كذلك، أن تلك الهوية الواحدة بالوحدة المطلقة هم لها ماذا؟ هم لها وحدة غالبة بل منمحية فيها الكثرة، وهم عند كثرة غالبة ومنمحية فيها ماذا؟ الوحدة. إذن هنا بعد عند هنا لو لم يكن الكون الجامع، عند كون يكون مظهرا للوحدة والكثرة معا أو لا؟ لما كان الأمر كذلك أراد ماذا؟ أراد أن يظهر ذاته. التفت جيدا، أن يظهر طبعا هم الكثرة هم الوحدة تعين له، هم الكثرة ماذا؟ تعين له، ولكن الوحدة في جانب والكثرة ماذا؟ في جانب. الوحدة في الفيض الأقدس والكثرة في الفيض المقدس. أراد أن يظهر ذاته. ما معنى أن يظهر ذاته؟ يعني أراد أن يرى ذاته، مو أن يري غيره. قلنا مرارا لا غير له حتى يريه، أراد أن يظهر ذاته. التفت جيدا، كيف أراد أن يظهر؟ خلي ذهنك، أراد أن يظهر ذاته أولا الظاهرة على التفصيل، خليها بين شارحتين، هي ظاهرة لا إشكال بالفيض المقدس، هي ماذا؟ هي ظاهرة على التفصيل. أراد أن يظهر ذاته، هذه الذات ماذا؟ الظاهرة على التفصيل بالفيض ماذا؟ بالفيض المقدس. أن يظهر ذاته بكليتها وأحدية جمعيتها في ماذا؟ في مظهر فيه هاي الخصوصيات، في مظهر كامل. التفتوا جيدا إلى خصوصياته، ثلاث خصوصيات بي يتضمن، تعالوا بعد سطرين، ويشتمل، تعالوا إلى الصفحة بعدها سطر الأول، ويحتوي. هذه أهم خصوصيات المظهر ماذا؟ الكون الجامع والمظهر الكامل. التفتوا، قال بكليتها وأحدية جمعيتها في مظهر كامل. خب ما هو هذا المظهر الكامل؟ يتضمن سائر المظاهر، ويشتمل على جميع الحقائق، ويحتوي على جملة ماذا؟ الرقائق. الوقت انتهى.